بفعله عليه السلام بل بفعله وقوله. فهل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الأمرين وليس بكليهما معا بالنسبة للقيام الثاني؟ هذا ما لا وجود له.
طيب شيخ، إذا أخذنا بقول يقول السيد يشمل الثوب يشمل يد، نقول يا من رفعت بعد الركوع إياك والإسلام لعموم النهي الأول، يستصحب الأمر لما قبل الركوع. يعني الدعوة الآن، يعني مع احترامي يا شيخ، أنت المطالب يا شيخ بالدليل. نحن نقول يا
الذي يعني ماذا؟
على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر المصلي بعد الركوع في اليدين.
لا لست مكلفا بهذا، هذا قلب الحجة الشرعية. خلينا نرجع إلى الأصل. لو لم يكن هناك حديث طبعا عن أحاديث، لأن الرسول عليه السلام كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، لو لم يكن هذا الوضع منقولا هل كنا نضع؟
لا،
هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هنا. ولذلك كما تقول أنت هنا الآن، أنا إذا ادعيت أنه لا ولا في وضع تقول لي هات الدليل.
لا.
أما أنت إذا تقول لا قلنا ما في وضع، لأنه ما في دليل، ما بقول لك أنت أعطيني الدليل، لأن المثبت أو المدعي هو الذي بحاجة إلى أن يثبت دعواه. أما النافي فما قلته مسلمي.
أنا أقول لك من آخر، لأن الإحتاج يشمل اليد، اليدين يشمل الثوب. أما يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه فحاشا للإثبات؟
لا لا.
ولماذا لا يجب؟
لأنه كنا بارك الله فيك، لو كان هذا الوضع، أنت ما أظنك نسيت ما قلت. قلت آنفا لو أردنا أن نوسع دلالة النهي عن السجن، فهذا قائم على أساس أن الوضع في القيام الأول ثابت.
لا.
فإذا كان ثابتا وأدخلنا السجن هنا، يعني هو خلاف الثابت في النهي، هذا واضح جدا. وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث ما عن السجن، فهذا السجن لا يجوز لمخالفته لفعله ولأمره عليه السلام. ألس ما قلنا هذا؟
لا.
نرجع الآن للوضع المختلف فيه. هنا لا يوجد ما وجد في الباب الأول، ولذلك فلا يشمله الحديث، لأنه اللي سجد بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف سنة معهودة حتى تدخلها كما دخلنا نحن في القيام الأول. القيام الأول في وضع، فإذا سجد يكون إيش؟ خالف نهى عن السجد في الصلاة.
نعم.
صح؟
نعم.
وهذا ما توسيع معنى السجد. لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة. الأصل اتفقنا عليها أنه في كل من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت السنة.
نعم.
أليس كذلك؟ أعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى. إذا فرضنا أنه ما في وضع، ولا نضع كما قلت، وكل إنسان عاقل يكون هذا الكلام، وجئنا لحديث نهى عن السجد في الصلاة، هل هذا يمنعنا أن نسجد أيدينا؟
يمنعنا،
وليس عندنا سنة في الوضع نقول لا تنسى.
أقول يمنع الشيخ، خذ دليل على كلامي يا شيخ. لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر، ما عندنا إلا نفس واحد نهى عن صدري في الصلاة. نقول يا مصلي لا تسير في الصلاة، ضعها على صدرك، على سرتك، على عنقك، تحت سرتك أو حول سرتك، لكن إياك والصدر.
لا، هذا لا يقال. هذا بارك الله فيك نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول عليه السلام. عرفتي؟ غير معهود. الرسول يصلي ونحن عم نفترض الآن هذا الرسول الذي كان يصلي لم يقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول، كيف تحمله هذا النهي على شيء غير معهود عن الرسول عليه السلام؟ مفهوم كلامي؟
لا أتبعش
مبارك الله فيك. طلبنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. إذا كنا هكذا وسألناك وأجبت الجواب الصحيح، ماذا كنا نفعل؟ نضع أم نزيد؟
إذا لم يكن عندنا نص في تكليف الوضع يا شيخ.
لا مو في تكليف الوضع، في أصل الوضع
في أصل الوضع يا شيخ نزيد، لكن جاءنا النص.
هل يكون هذا؟
نعم
يكون الآن.
نعم
لماذا نزيد؟
على الأصل
وهو
أن تبقى اليدان كما هما.
كما هما.
نعم.
ورسول الله ماذا فعل بنا على هذا الأصل؟
أفضل يدي.
أفضل يدي.
نعم.
كيف أحمل النهي على شيء الرسول فعله؟
كيف أحمل النهي؟
على شيء رسول الله فعله أي سدده.
قصدك في القيام الثاني بعد الركوع؟
لا باقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أسرع ما نسيت. نفترض أنه لم يأتي حديث الوضع في القيام الأول. ذاك الآن في القيام الثاني.
نعم.
نفترض أنه لم يأتينا حديث لإثبات هذا الوضع. سألتك أكثر من مرة وأجبت الجواب الصحيح. ماذا نفعل نحن؟ نجد.
نعم.
طيب. لو سألك سائل، لماذا أزلت يديك؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك. طيب ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك؟ في عندك حديث من الرسول ما كان يفعل ذلك؟ لا ما عندي حديث. وإذا كيف تصدق؟ لو كان وضع لأنه هذا عمل زائد عن السبيل لنقله، لتوفرت الدواء أي لنقله من هذا المنطق السليم. نحن قلنا إذا فرضنا أنه لم يأتي حديث الوضع ينبغي أن نجزل. إذا هذا السبب بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لابد أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سدد. فلا تقول وضع، لأن الوضع لا أمر زائد عن السدد، لابد من نص خاص. صحيح هذا الكلام ولا لا؟
فهم تقصد بلا صلاح
مائية.
وإن غدا إن شاء الله نظرنا قريب. حسبك الله.
آمين.
وعليكم
السلام. هيك وائل عاد عدله. نعم. بس اتفق الدواء انه يعود هو مشان تعود انت.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اخذنا بالالابل، انا اللي اخذ بدون من غيرها. نعم. وحبيبي بن عمر. حبيبي بن عمر كان يعطي التسبيح وزاد الحمد من
قدامه في خالد داوود بيمينه. نعم. مناش الزياده. مناش الزياده، روايه الاخر لما هي.
كان يعقد تسبيح بيده. هو يجري بلغة العرب يعني تقول اليد والعين مفردات يوجد شغل مجيز. أنا قد يمكن، لكن قلنا أولا ما الذي يتبادر من الرواية التي هي الأصل بيده اليمنى أم اليسرى أم بيديه كلتيهما؟ ما هو المتبادر لغة؟ أنه يصبح ويراد جنس كما يقولون فهذا صحيح، لكن ما هو المتفاجئكم؟ إذا أخذتم النظر عن رواية اليدين جميعا
ولا شك بالنسبة لهذه مثل العين واليد والرجل، يعني ما يمكن، يعني كانوا يقولون مثل برجله ورأني بعينه ومصدون عينيه، وفي نفس الأمر هذا الحديث يعمل تسليح بيده أي بيديك.
هذا هو المتبادر عندكم؟
وإن لم يكن متبادر كل شيء يعني معروف هذا.
لا ليس معروف، كل ما دعا كل لأنه مستمر. يعني مثلا فيضع الرب قدمه، كيف تفهمها؟ هذا الباب الذي أزجل حوله أم الباب الذي أنا أزجل حوله؟
إذا أطلقت القدم يعني أنا أضع رأسي قدمه، يعني إذا لم تأتي روايات أخرى تفرق كان يعني الأرض فيها القدمين، إذا لم تأتي رواية تقيده بكذا.
إذا أنتم تفهمون الحديث هذا أن المراد قدميه؟
روايات أخرى بينة.
إيش بينة؟
أن قدمه أحد قدميه.
وين رواية البخاري؟ الله عليه وسلم ما عارف إذا رواية البخاري خدمه، أما إحدى خدميه هذه زيادة إن كانت ثابتة أخذ بها، وإلا وقف عند الوالد بس دون زيادة.
هو الأصل عدم الزيادة، لأن أنا
هكذا هو الأصل. فحينئذ كما أقول أنا نتمسك بالأصل وهي رواية كان يعقد التسبيح بيده، نغض النظر عن رواية يمينه، كذلك هنا أنت تغض النظر عما تفترضه من وجود رواية أخرى إحدى رجليه. فما الذي تفهمه من وضعه تبارك وتعالى قدمه أكثر من قدم، ولا المتبادل هو القدم الواحدة؟
هي
مرتب بين الأدوية. ثم ناحية أخرى ألسنا نعلم أن الأصل اليد اليمنى للأمور المقدسة إلى صاحب القابلين أو المحترمة، وأن اليسرى بغير ذلك ليس هذا أصل قاعدة من دم اليمين؟
بلى.
فإذا الأمر كذلك ولو سلمنا جزما بأن يده تعني الجن، فلا يكون هذا قاعدة أن اليد التي لا يجوز الاستنثار بها أصلا أنه لا يجوز الاتكاء بها، أن مثل هذه اليد يجب أن يقدس وأن يرفع ذكر الله عن العبد بها أخذا بالعمومات.
هذه الحقيقة إذا كان نبينا يقول كل بيمينك وعاطب يمينك كل باليمين واشرب اليمين ونحو ذلك من الأمور التي لا تساوي قيمتها في القداسة والوقار والتعظيم ذكر الله وتسبيحه وتكبير وتمجيد شيئا ينكر إطلاقا.
تعمل باليد الواحدة هذه تقتصي على مين في الأكل مثل ما ذكرت صلى الله عليه
وسلم للأكل ما فهمت ماذا وراء باليد الواحدة لا يدان فما الذي جعلنا نسمع باليد الواحدة للطعام والشراب والحمد للعطاء
إلا أنه كان يحب التيامن في كل شيء.
وأيضا هنا يا شيخ البداية تكون باليمين الآن الدعاء أيضا نحن بلد بيد واحدة ولا نحمل المصحف بيد واحدة نحمل بيدين لأن لما يعمل باليدين والجهود أيضا نقص في هذا الأمر
ليس بهذا وإنما لأن السنة بين الكلام أننا ندعو باليدين كلتيهما هذا قياس مع الثالث. الرسول عليه السلام كما تعلم يقول إن امرأة لا يستحي من عرضه إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. لنفي هذا الحديث الواضح البين نبني على ذلك ما قلنا بأنه لا يضع بيد واحد، لكن لو جاء حديث لا يبين لنا هذا التوضيح الواضح استطعنا أن نقول إنه يضع بيدين. ثم هناك شيء لا بد من ذكره في هذه المناسبة، هل تعتقد أن العمل بالعمومات التي لم يأتي العمل بجزء من أجزاء العمومات هذه لا يجوز شرعا، وأنه أصل للبدع التي توسع فيها كثير من المبتدعة قديما وحديثا، أن يعمل بالعموم أي بجزء من أجزائه ولو لم نعلم أنه جرى عمل السلف عليه؟ ما أدري هذا الكلام مفهوم لديك إن شاء الله ولا يحتاج إلى توضيح. جميل.
أما هو جوابك؟
لا هو لا شك الولد الثاني هو الأسلم أو هو الوالد.
ما الذي أخرجنا من هذه القاعدة في مسألة هذه ونحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيديه؟ ما نعلم هذا لا عنه ولا عن غيره من السلف. فالتمسك بقوله عليه السلام للنساء يعقدن بالأنامل هو من هذا الباب الذي قلتم وأصبتم أنه لا يعمل من الأمهات ما دام أنه لم يعمل السلف على ذلك. زد أنه ينافي ذكر الله والأدب مع ذكر الله. أنا أقول هذه المناسبة إن يدا تستنفر بها وتستنجي بها وتستنفر بها لذكر الله أقدس وأرضى من أن تعقده بهذه اليد. هي موضوع عن الأشياء غير المحترمة. فلو تركنا هذا التعليم العقلي ورجعنا إلى القاعدة السابقة نكفانا أن نقول إن العمل بحديث ابن عمر وعلى رواية أبي داود هو المتبادل من قوله رضي الله عنه يعقد التسبيح بيمينه. فإذا رجعنا إلى الزيادة بيده فإذا رجعنا إلى الزيادة تأكدنا من أن هذا هو الأصل وهذا هو السنة. ثم هذه الزيادة غير منافية للأصل فهي لا تعتبر الشاذة. إذا كان الراوي أنظر إلى هذه الزيادة نفس المنظار الذي نظرت إلى حديث وائل بن حجر وشرحت رأي المالكة في بعض كتبه أن رواية زائدة قبل قدامة فرأيته يحركها لا تنافي رواية الآخرين من الثقات أنه أشار بإصبعه لأن الإشارة لا تنافي التحريك. فكل من حرك فقد أشار. فإذا قلت لصاحبك بعيدا عنك تعال فقال بعض من رآك أشار يده إلى صاحبك فهذا لا يعني أنه لم يحرك يده. فعلى هذا لا تنافي بين رواية يحركها أو يحيل بها كما يظن بعض الطلبة. كذلك هنا تماما لا خلاف بين رواية من روى رأيت يعقل بيمينه ورواية من روى بيده. اليد مفردة نصبت بهذه الرواية بيمينه. هذا كله إذا فرضنا نظر ما ذكرناه من الأدب استعمال اليمنى للأشياء المحترمة والمسرع العكس لديه. ومن عجب ولا مؤاخرة أنني أرى أخواننا المجليين يترفعون عن يأكلوا بيدهم اليسرى مع اليمنى. فنراهم أحيانا يأخذ الواحد اللحمة من طرف والآخر من طرف ثاني حتى إذا كان نضجها قليلا ولا يستعمل هذه اليد. ألا تلاحظ معي هذا؟ لماذا؟ مع أنه تنزيه هذه اليد عن التسبيح أو لا عن تنزيهها بالطعام والشراب.
يوجد في بعض الأحباب أهل السنة من يدعو إلى تقريب بين أهل السنة
ليس الآن بارك الله فيك الخليفة الأزهر لابد منها هي قديمة
من مفارقة الرافضة وعدم الاقتراب معهم لما فعل السلف هذا الأمر؟
أيضا هذا رأيي جواب عنه بعض الذي فعله.
وأنا أيضا أريد أن أطرح السؤال مرة أخرى عند الإخوان لأنه دائما يدور النقاش هنا.
أحكي عن وجهة نظر التقرير.
لا لا لكن فيه من
شو الفائدة من
فيه من الطلاب الذين يأتون من طلبة عندنا عندهم شبهة من الناحية.
أما ما في أحد يتبنى
لا لا
من حتى يجري نقاش
لا من الحاضرين ما
يتبين الحقيقة
لا ما أحد
ما يكون
لا ما يأتون
والله كما قلت أنا ما عندي مانع إذا رأيت ذلك راح إياها لنا
محمد عيد عباسي إنه موجود وإنه حي
يرزق كذلك
كثير من الأحاديث النبوية ما يجعلني أحكم بأن الجلوس بعضنا بعيدا عن بعض يتنافى مع الأحاديث التي تحض المسلمين على أن يتطايروا حتى في أبدانهم فإن ذلك يكون دليلا عمليا أو وسيلة عملية على التقارب يضرب جاء في إسناد الإمام أحمد رحمه الله من الحديث أبي ثعلبة الخشني قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفارقنا الشعاب والرجال تسافرنا يوما فتفرقنا كما كنا نفعل من قبل فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا ونزلنا واديا اجلس معنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا في نزولهم في أسفارهم فكيف يكون وضع المتفرقين في حلقات علمهم ودرسهم. لا شك أن الاجتماع في حلقة العلم أولى وأولى من ذلك الاجتماع وهم قوم سافرون. ومما يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما ورأى أصحابه حلقات فقال لهم ما لي أراكم عجين أي متفرقين. فهمت من هذا الحديث ذلك ومن غير ما أن التقارب والتباعد بالأجساد له تأثير في القلوب تقاربا وتباعدا أيضا. فلعلكم جميعا تذكرون أن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أقيمت الصلاة لم يدخل فيها إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا لتسووا إن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدلنا هذا الحديث على أمر يجب الاهتمام به ألا وهو أن الاختلاف في الظاهر في تسوية الصف هذا الاختلاف المادي البدني سبب شرعي لاختلاف القلوب ده. والعكس بالعكس، لأن مقصود الحديث هو الحظ على تشفية السقوط لتتقارب القلوب، والعكس بالعكس تماما، لتشوهن سقوطكم وإلا إلا سبحانه وذلك خالف الله بين قلوبكم وضرب قلوب بعضكم لبعض. فإذا نستطيع أن نأخذ من كل هذه الأحاديث وغيرها أيضا قاعدة تربوية إسلامية نبوية، وهي أن صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن، وأن الأمر ليس كما يتوهم بعض الشباب الذين اضطروا بشيء من الثقافة الأجنبية الغربية ثم أهملوا تطبيق كثير أو قليل من أحكام الشرعية حتى تركوا ركنا من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، فإذا ذكروا لم يتذكروا، بل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل تفلسفوا وقالوا عليكم السلام، وقالوا أن العبرة ليست في الصلاة وإنما فيما في القلوب، فجعلوا هذه حقيقة شرعية وهي أن صلاح القلوب بصلاح الأجساد كما أن صلاح الأجساد بصلاح القلوب. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال لين والحرام لين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فكما أن فساد الجسد من الناحية المادية يشعر بأن قلب هذا الجسد ليس سليما، كذلك فساد الجسد من الناحية الشرعية وعدم قيامه بالواجبات الدينية كذلك هو يدل على أن هذا القلب مريض غير صالح. فمن أراد أن يصلح قلبه ما عليه إلا أن يطبق الأحكام الشرعية، فإن تطبيقه بهذه الأحكام الشرعية هي إصلاح أو هو إصلاح لهذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن هذه الأحاديث نأخذ هذه القاعدة أن الظاهر سواء في القلب أو في الجماعة صلاحا وفسادا يدل على صلاح القلوب وفسادها. ولذلك فعلى المسلمين أن يراعوا هذه القاعدة فقر رعايتها وأن يهتموا بتطبيق الأحكام الشرعية عملا، لأن هذا التطبيق هو الذي جعله الشارحتين سببا شرعيا لصلاح القلوب. والأمر كما قيل الظاهر عنوان الباطن، فإذا كان الظاهر على الشرع فذلك دليل على صلاح الباطن والعكس العكس. من هنا أرى أن الجلوس في حلقات الدروس بعيدين بعضهم عن بعض لتماس مع الإخوة الإسلاميين، فتقاربوا بأستاذكم تتقاربون إن شاء الله في قلوبكم. بعد هذا نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة. نعم.
الأقارب.
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول يا شيخ حفظكم الله وأرجع بالجمع بين الشيعة وأهل السنة، ما رأيكم في هذا؟
الذي أعرفه أن الأزهر جلد حظه في هذه القضية فما أدرك ذلك، لأن السنة عندهم شيء من المرونة والسياسة التي يمكننا أن نسميها بالسياسة الشرعية، خلافا للشيعة فإنه من أشد الناس عاصبا لما غيروا عليه أباءهم وأجدادهم. وأنا أقول في كثير من مثل هذه المناسبة، لقد سمعنا قديما وحديثا بأن كثيرا من النصارى والبوذيين وربما أفراد قليلون من اليهود أسلموا، لكننا لم نسمع على مر الزمان والمجيد الطويل أن شيعيا فضلا عن ظاهري تسلم، ذلك لأنه صبروا على الجنود على ما هم عليه من الانحراف ومن الضلال. ولذلك كان من عاقبة ما سموه بالتقريب بين السنة والشيعة منذ عشرات السنين في الأزهر أن الشيعة استغلوا هذا التقارب الغزوي ونشروا كثيرا من كتبهم ورأي بين كتب بين أهل السنة، والسنة لم يفعلوا شيئا مع الشيعة، فكانت غنيمة غالبة للشيعة على أهل السنة. فقد سمعت ها هنا بأن هناك تحريكا جديدا للتقارب بين السنة والشيعة، وسمعت استجانا عزيزا غريبا من بعض من يلتقون معنا في الخط السني والعمل الحديثي انه وجد في بعض الروايات من كان ينتمي الى التشيع او الى الرهط، ومع ذلك فبعضهم عند أهل الحديث يؤخذ بحديثهم مع أنهم من الشيعة. والذي أراه أن هناك فرقا ظاهرا بين ما كان عليه علماء الحديث وبين ما أريد بالتقريب بين الشيعة والسنة سابقا في الأزهر، وما قد يراد أيضا لإحياء هذا التقرير الملعون. أهل الحديث وضعوا قواعد متينة ودقيقة جدا في رواية الحديث، واقتصروا في ذلك بأن يكون الراوي عدلا، وذلك معناه أن يكون مسلما، ولا يخرج المسلم يومئذ من دائرة الإسلام بمجرد كونه شيعيا او خارجيا او مرجئا او نحو ذلك، لان هذه الاراء وهذه المذاهب كانت حديث ساعات لاصحابها، وكان من الممكن ان يقال بانهم اجتهدوا تاخروا. وبهذه المناسبة أقول شيئا ربما يكون مفيدا، وهو أن تفريق بعض العلماء بين الاختلاف في الأصول فلا يجوز، وبين الاختلاف في الفروع فيجوز، حال التصوير ليس له أصل في الشرع، إنما المناط هو أن يكون كل من ذهب مذهبا سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام سواء كان في الأصول أو كان في الفروع، إنما يستوي وجه الله تبارك وتعالى. ثم إن وضل بعد ذلك ولم يهتد إلى الصواب فهو وليته ونصيره لله تبارك وتعالى المطلع على ما في الصدور. لذلك نرى علماء الحديث تركوا تجريح الراوي فيما يتعلق بروايته للحديث بمذهبه الذي انحرف فيه عن اهل السنه، لم يعتدوا بهذا التجريح بل جعلوه جرحا غير مقبول، فاضطروا بان يكون عجزا ضابطا اشترط فيه العداله اي الاسلام، ثم ان يكون معروفا بالسلط غير معروف بالكذب، واخيرا ان يكون حاصلا ضابطا بما يروي. ولم يعدوا روايات هذا الجن من الروايات بانه كان على مذهب كذا او كذا، ذلك بان تلك المذاهب في الغالب لم تكن قد اخذت الوضع العقائدي، ولم يكن يومئذ قد تبينت العقائد المخالفه للكتاب والسنه كما هو الشأن في هذا الوقت بالنسبه لبعض الفرق الاسلاميه. فقياس او الاعتماد في التقريب بين اهل السنه وبين الشيعه في هذا الزمن، ونحن نقرا في كتبهم ما هو كفر الجراح الصريح، لا يجوز ان نقيس هذا على ما كان سابقا من بعض الانحرافات والغلو في اهل البيت او الغلو في التفسير كالقواعد او التساهل في الايمان كما هو شان المرجئه. فهذا الوضع اليوم يختلف تماما عما كان عليه كثير من الفرق، ومنهم الرافضة قديما لا يعرف عنهم سوى الطاعن الشيخين وفي أم المؤمنين السيدة عائشة، لكن لا يعرف عنهم أن من مذهبهم أن هذا المصحف الذي هو كتاب الله عز وجل، وكما قال لحق لا يثير الجاسر من بين يديه ولا من خلفه هو ناقص، وأن المصحف الثامن هو مصحف فاطمة رضي الله عنها. هذه العقيدة لم تعرف على أولئك الشيعة الرافضة الذين روى عنهم بعض أهل الحديث. فالاستكبار على مثل هذه الرواية بالاعتماد على الدعوة إلى التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة لا يصلح له المستشار اطلاقا، ولا سيما وقد جرب علماء الازهر فلم يصلحوا بل كثير منهم ندموا على ما فعلوا. فاذا يجب اذا كان ولا بد من التقارب ان تقام هناك مناقشات ومناظرات اما الوجه بوجه، وتكون قائمة على دراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة أهل السنة ودراسة الأصول التي قامت عليها عقيدة الشيعة والرافضة، وبذلك يمكن أن يتبين الحق الذي هو مع أهل السنة والباطل الذي يعيشه أهل الرذل والتشيع. هذا ما يعنيني الآن الكلام حول هذه المسألة. ينبغي أن يتورط أحد من طلاب العلم بأنه من الممكن التوفيق بين السنة والشيعة. ثم أذكر بهذه المناسبة قول أحد الشعراء، وأنا لست بشاعر ولا أحضر الشعر، لكن المناسبة قد تذكرني بشيء منه. ماذا يقول الشاعر؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نحن الآن يوجد خلاف بين أهل السنة أنفسهم، فالمنطق السليم لا يقتضي أن نقصد محاولة الاتفاق بين الفرق الذين ينتمون إلى السنة، نقصد إلى الاتفاق ما أبعد الناس إن كان الاتفاق بيننا وبينهم ألا وهو الشيعة. فعندنا اليوم كما تعلمون المذاهب معتمدة ومتبعة من أهل السنة هي المذاهب الأربعة المتعلقة بالأحكام الشرعية: المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. هذا فيما يتعلق بصورة عامة في الأحكام. وعندنا ثلاثة المذاهب فيما يتعلق في العقيدة، ألا وهي مذهب أهل الحديث ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية. لماذا لا نسعى ولا نحاول أن نتقارب مع هؤلاء الذين هم بلا شك أقرب إلينا من أولئك، فنهملهم وننصرف عنهم إلى محاولة الاتفاق بين السنة وبين الشيعة؟ أعتقد أن هناك لبعض السياسات مدخلا في الموضوع، وإلا في المنطقة السليم يجب علينا أن نهتم بالأقرب فالأقرب، لأن ذلك هو الذي ينجح المجتهد في محاولة التقريب وليس العطف تماما. ولذلك هل نجحنا في الدعوة الإسلامية؟ بدأت طريقة السليم منذ قرون طويلة، فبهم بعض العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الأبرار. هل استطاع أهل السنة أن يتحدوا وأن يجعلوا مرجعهم إلى الكتاب والسنة وأن يدعوا الخلافات القائمة المتوارثة بينهم مذهبيا؟ هذا مع الألفة الثانية حقا. فكيف يتصور عاقل إمكانية الاتفاق مع الشيعة والتقارب في الأصول وهم أبعد ما يكونون عنا في أصولهم فضلا عن فروعهم؟ فحسبنا ما أشرت آنفا أنهم يعتقدون أن هذا المصحف قد ذهب ثلاثة أرباعه فيما أذكر إلى زعمهم. لذلك أنا أعتقد أنه من المستحيل الاتفاق اليوم، أو على الأقل التقارب مع الشيعة، حيث لم نتمكن مع التقارب مع جماهير الملايين الأخرى، سواء ما كان منها كما ذكرت آنفا متعلقا بالأحكام أو متعلقا بالعقائد. هذه ركوالة ركوالة الفعل المؤمنين إن شاء الله.
طبيعة الشيخ أن يعلم أن الفارق في العقيدة في مجرد اشتراك في الإسلامية حتى وإن خالف المنهج الصحيح في أصول الاستدلال وغام النصوص.
هذه المسألة كثيرة من الكفار في هذا الزمان، وأنا أرى أنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. وقد ذكر هذا السؤال بصورة أخرى، وهي أن يعذر الجاهل بجهله. ولا شك أن الجهل قد يكون جهلا جزئيا أو يكون جهلا كليا. أنا أشرت آنفا إلى أن بعض المخالفين قديما خالفوا في بعض العقائد، وقلنا إن أهل السنة من أهل الجهل.